عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الأدب، لأن هذه الكلمة التي هي ويلك تعمل في الكلام ويخاطب بها عند ما يقتضي ذكرها، وهناك كلمة أخرى يأتي ذكرها أيضا وهي ويحك. ومن العلماء من فرق بينهما، يعني قال إن ويحك ويلك كلمة عذاب وهذه كلمة رحمة التي هي ويحك، ومن العلماء من يسوي بينهما وأنهما يطلقان إطلاقا واحدا عندما يستحق الإنسان أن يقال له ذلك. وسميع البخاري يقتضي أنه لا فرق بينهما، لأنه عقد الترجمة بقوله ويلك، قول الرجل ويلك، وأتى أحاديث وأتى بأحاديث فيها ويلك وفيها ويحك، فيها ذكر ويلك وفيها ذكر ويحك، وهي من الكلمات التي استعملت العرب استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشيء الذي يراد لا يراد به الدعاء على الإنسان، وهي مثل ما تقدم من شربت يمينك وفتلت أمك وعقرى حلقة وما في معناها مما يشعر بذنب، ولكنه يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الحديث أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس لها بأهل أن يبدله الله عز وجل ذلك ذكاء وطهرا. أورد البخاري رحمه الله تعالى أحاديث حديدة تحت هذه الترجمة، فترى أول حديث أنس وحديث أبي هريرة، وهما في قصة الرجل الذي كان يسوق بدنه، يعني أنه قد أهداها يعني هديا، يعني بدنه فيه هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رأاه يمشي وهو يسوق فقال اركبها، يعني بدلا من كونك تمشي وهي لا حمل عليها استفيد منها اركبها، فقال انها بدنه، المقصود بذلك انها هدي، المقصود بذلك انها هدي، هل هو مقصود بقوله انها بدنه يعني بدنه المهداه، البدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، المقصود بذلك انها مهداه وانها هدي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اركبها، يعني عاد عليه، ثم لما كرر وهو يردد ما قاله اولا من قوله انها هدي انها بدنه، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، يعني لا باس بذلك، لا باس بذلك اركبها ولو كانت هديا، بهذا دليل على ان الهدي يعني يمكن استعماله فيما لا يعود بالمضره على الهدي، يعني في كونه يحتاج اليه يركبه وهو في طريقه الى مكه لا باس بذلك، لكن بشرط الا يلحق به ضرر والا يغر به وان يلحق به ضرر، اما اذا لم يكن كذلك اي لم يكن فيه الحق به ضرر به فانه لا باس بركوبه، والنبي عليه الصلاه والسلام كرر له ذلك، وفي آخرها قال له ويلك، في آخرها قال له اركبها ويلك، لا بأس بركوبها، وكرر هو عليه بيان أنها بدنة يعني هدي، وفي كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، وفي آخر الأمر قال له ويلك، المقصود منه إيراد الحديث الحديثين هنا من أجل كلمة ويلك، وإلا فإن الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، الحديثان سبق أن مر في كتاب الحج من أجل ما يتعلق بالبدن وإهدائه، إهداء البدن جعلها هديا، وأنه يجوز ركوبها عند الحاجة إلى الركوب بشرط أن لا يضر بها، ومن أجل أنه ورد في الحديثين كلمة ويلك أورده البخاري رحمه أوردهما البخاري في قوله باب قول الرجل ويلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا أنجش رويلك بالقوارير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين تقدم قريبا في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من ذلك. أورد فيه يعني هذا من أجل الحداء أورده في تلك الترجمة من أجل الحداء الذي فيه فوق الإبل. وهنا أورده من أجل كلمة ويلة أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك. وهذا غلام يقال له أنجسة كان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجسة ويلك رويدك القوارير يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل لأنهن مثل الزجاج وتأثرن طليعات التأثر وطليعات التضرر. فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير قد يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الحوادث التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجس ويلك ويلك القوارير وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثة من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
أرجى البخير رحمه الله حديث
أبي بكرة
رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ومدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك أطعت عنق صاحبك يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته يعني حيث يحصله بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك هلاكه كما يكون الهلاك في قطع العنق يعني الإنسان إذا قطعت عنقه هلك ومات. وكذلك إذا مدح وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا ويهلك بسبب ذلك ويهلك بسبب الإعجاب والدهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عالية فيغتر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادح قال له ويلك قطعت عنق صاحبك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولا بد لكان لابد من المدح فليقل الإنسان ما يعلم وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال في آخره كان يعلم يعني أنه يقول فيه ما يعلمه كان يعلم شيئا يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه فهو يمدحه بما يعلم ومع مدحه إياه بما يعلم يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هكذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يمدح فإنه يمدح لما في الإنسان ولا يزيد ولا يضيف إليه شيئا ليس فيه، بل يمدحه بما يعلمه فيه، ومع ذلك يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا الحديث سبق أن مر قريبا في باب ما جاء في التمالح، وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك لأنه يتعلق بالمدح والنهي عن ما فيه إعجاب أو يؤدي إلى الإعجاب، وأنه بمثابة الهلاك لأنه قال فطعتعون فصاحبه، وأورده هنا من أجل كلمة ويلة، أورده من أجل أنه جاء فيه كلمة ويلة، أورده مرة أخرى في هذا الباب. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يكرر الحديث ليستشهد به على مسألة من المسائل لا يخلي المقام من فائدة جديدة، إما إسنادية ومثلية أو هما معا، ولا يكرر الحديث من غير فائدة جديدة ويريده متنا وإسنادا بدون زيادة ولا نقصان إلا في مواضع نادرة جدا في حدود 20 موضعا في الصحيح كله، في حدود 20 موضعا، على أن المكررات في الآلاف، ومع ذلك لا يخلو مقام التكرار من فائدة جديدة، إما إسنادية ومثلية أو جمع بينهما، يعني إسنادية ومثلية معا، إما إسنادية فقط أو مثلية فقط أو إسنادية ومثلية معا. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة جديدة غير ما تقدم، إما لكونه جاء من طريق آخر ويكون ذلك تعدل الطرق ومعلوم أن كثرة الطرق يقوى بها الحديث، أو متنية بأن يكون في المتن المكرر زيادة لا توجد في المتن السابق الذي قبله، يكون تكرار لفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية أو الاثنتين معا، وهما الإسنادية والمتنية.
قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يختم ذات يوم حكمة، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصبه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي سعيد.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مالا قدمه، قال له رجل وقال له ذو الخويصرة من بني تميم اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم أعدل أنا من يعدل، إذا لم يعدل رسول الله من هو الذي يعدل، ويلك. وهذه محل الشاهد من هذا الحديث كلمة ويلك، لأن الحديث فيه كلمة ويلك فأورده في باب قول الرجل ويلك، من أجل هذا أورد هذا الحديث في هذا الموضع لاشتماله على كلمة ويلة من يعدل إذا لم أعدل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمة وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما قالها قال أذن لي فلأضرب عنقه يا رسول الله، أذن لي أن أضرب عنقه، أراد أن يقتله. هذه الكلمة الشديدة العظيمة الخبيثة التي خاطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابه بقوله من يعدل إذا لم أعدل، لم يعدل من سلم، من هو الذي يعدل؟ ورسول الله وقد عصمه الله وأكرمه الله عز وجل بالرسالة وهو مبلغ عن الله، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، فهو يقسم المال بأمر الله وبإذن الله، وهو لا يحصل منه إلا العدل، لا يحصل منه سواه عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الجائرة وهذه الكلمة العظيمة العظيمة الخطر الشديدة الخطورة قال له أمه ثم قال وقال عمر هذه المقالة يعني أنه يريد أن يقتله. كلم سلم قال لا تفعل، إن له أصحابا يحفر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه،
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه،
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية،
يمرقون من الدين، يمرقون من الدين،
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر الإنسان إلى نخله وإلى قدمه وإلى نظيه فلا يجد شيئا، يعني معناه أن السهم عندما يدخل في الرمية يخرج منها من الجهة الثانية وهو لم يعلق به شيء، ما عليه أرض ولا عليه دم، وإنما خرج يعني خاليا. فهم يخرجون من الدين كما يخرج من السهم من الرمية ليس عليه شيء ولم يبقى يعني عليه شيء. المقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، قتلهم ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه وأرواه عندما سمع أن الخليل حدث في هذا الحديث ثم شاهد قتال علي لهم ووقوفه على هذا الرجل الذي هو من علامة من علاماتهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل له
له سد على يديه كثدي المرأة،
على يديه
نعم
على يديه كثدي المرأة،
رجل إحدى يديه إحدى يديه مثل ثدي المرأة،
إحدى يديه مثل ثدي المرأة، وبعض روايات يعني ضبعة تجردر يعني تتحرك وتضطرب. فلما قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج بحثوا عن هذا الرجل الذي هذه صفته ونعته، فوجدوه كما نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو سعيد أشهد لسنعت رسول الله يقول هذا الكلام، وأشهد لقد رأيت هذا الرجل في القوم الذين قاتلهم علي، وإنه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيتهم يعني علامته، آيتهم الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة، آيتهم يعني علامتهم أن فيهم رجل هذا نعته وهذا نعته، وهذا من الإخبار بالغيب أمر المستقبل الذي وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته، حيث يخبر عن الأمر المغيب المستقبل يقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها إخبار من صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة مستقبلة، منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه بقليل، ومنها ما وقع بعد ذلك في زمن كثير، ومنها ما سيقع في المستقبل يعني بين يدي الساعة، وكل هذه أخبار صادقة. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر يجب تصديقه، وهذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه الزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا أمر مغيب وقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فتشوا في القتلى الذين قتلهم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، وجدوا هذا الرجل الذي نعت من سلم يده وأنها كثدي المرأة وأنها ضرعة تدردر تضطرب تحرك، وجدوه طبقا بما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعود فأقول المقصود من إيران الحديث كلمة ويلك التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حويصرة عندما قال له اعدل، قال ويلك من يعدل إلى من أعدل.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين صنوبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك.
ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال ويحك مالك ويلك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال كل من المتتابعين، قال لا أستطيع، كل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، كل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فكان ما هو جالس يعني من يجي بعرق يعني وعاء فيه طعام، فقال خذ فتصدق به، قال على أفخر مني يا رسول الله، والله ما بين طنبي المدينة أهل بيتي أفخر من أهل بيتي، طنبي يعني جانبي، في بعض الروايات ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي الحرتين أحوج من أهل بيتي. فأنني مثلا ضحك وتبسم حتى بدت أنيابه، ثم قال خذه يعني معناه استفد به أو استفد منه، لكن لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، لأن الكفارة يديه على الإنسان، فإذا كان الإنسان وجبت عليه وهو فقير فإنها تكون في جانب ذمته، إذا استغنى فإنه يقوم بها ويؤدي هذا الشيء الذي وجب عليه كفارة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع كثيرة، مر في الصيام من أجل أن فيه كفارة من جامع أهله في نهاية رمضان، وجاء في يعني الأبواب الماضية قريبا في نفس كتاب الأدب الضحك والتبسم، لأن من كان ضحك لما قال له ما في أحد ما بين يدك أحوج مني، يعني هذا الطعام يعني يريد أن يكون له لا أن يعطى لغيره، فتبسم رسول الله وضحك حتى بدت أنيابه، وأورده في باب الضحك، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك، التي جاء فيه ويلك، في بعض الروايات ويحك، يعني بعض الروايات أنه قال ويحك، وكلمة ويلك أو ويحك هذان هما أو هاتان هما السبب في إيران الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك.
الوليد هذا من هو الذي يروي على الأوزاعي؟ الوليد هو ابن مسلم وإذا أنعنى إذا أنعنى ما يضر يعني؟
الوليد ابن مسلم يعني هو معروف بالتدريس، ولكن ما جاء صحيحين عن المسلمين دون على الانتقال، لأنهم اضطروا أن يدعوا النبي حميد صحيح، ومن شرط الصحة والصحة الانتقال.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ورد البحار رحمه الله حديث أبي سعيد وأن العربية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة شديد
شديد
إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب
قال فاعمل من وراء البحار
فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكة، ولو انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون اليه من مكة مهاجرين تاركين اوطانهم، وفيهم من يأتي من غير مكة مهاجرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن سبق ان مر الذي سبق ان مضى في ابواب متقدمة في الهجرة وفي غير الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه ان لا يصبر على المدينة او على الحاضرة ويكون في ذلك رجوعا عن الهجرة، والرجوع عن الهجرة في أمر عظيم، فأمر فلم أرشده بأن يبقى في ثلاثه وفي ناديته وأن يعمل الأعمال الصالحة في المكان الذي هو فيه، وأن الله تعالى لم يتره من عمله شيئا، يعني لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، فإنها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة، وتصغر وتقال بحيرة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن أطلق على هذه المدينة بحيرة، يعني تصغير بحرة، البحرة هي القرية. قد جاء في عدة مواضع من ذكر الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار، وكذلك صاحب يوم صاحب ال يعني ال لما ذهب إلى تبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يعني الزعيم يعني من زعماء النصارى وأهدى إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم، يعني بحرهم يعني قراهم، يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم، يعني أنه يكون فيها. والحاصل كلمة البحار والبحيرة البحرة المقصود بها القرى والقرية وتصوير القرية، يعني هذا المقصود يعني من وراء البحار، يعني من وراء القرى. وفي نقل بحار البحور أنه يعني يروح إلى أماكن بعيدة يتجاوز البحار وإنما هو القرى، المقصود بالبحار القرى وليس المقصود بها البحور الكافرة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن الزيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
أرجى بخير رحمه الله حديث عمر الذي قال فيه مثل ويحكم قال ويلكم أو قال ويحكم أو ويلكم، إما جزم في إحداهما أو شك في فيهما، يعني جزم بويلكم وجزم بويحكم وشك هل قال ويحكم أو ويلكم، شك هل قال ويحكم أو ويلكم. ولا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجل هذه الكلمة التي كلمة ويل أو ويح، كلمة ويل أو ويح، هذا هو الوجه لإيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب. الحديث سبق المرة لكنه جاء هنا من أجل هذه الكلمة، وهو أيضا يدل على أن صحيح البخاري رحمه الله أنه يرى التسوية بين ويحك وويلك، أنه لا فرق بينهما، كلمة ويلك وكلمة ويحك يعني أنهما بمعنى واحد. من العلماء من فرق بينهما كما قد عرفنا ذلك.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال سمعت عنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
متى تقوم الساعة؟ هذا يعني رجل ثاني يسأل عن الساعة متى تقوم. كل من لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن علم قيامها عند الله عز وجل. علم قيامها وقت قيامها الوقت الذي تقوم فيه هو مما اختص الله تعالى بعلمه. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. سألوا فلم عن الساعة عن قيامها فأجابه فلم بأن قلب عليه السؤال وألقى عليه سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يعتنى به، وهو الاستعداد إذا قامت الساعة، العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. قال له عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى السؤال الذي سأل عنه ما مهم، والمهم هو هذا، هو هذا السؤال. السؤال الذي سأل عنه ليس مهما لأن الساعة قائمة وكل آت قريب، وليس من المهم أن الإنسان يعرف ماذا تقوم الساعة، ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا هو المهم، أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا لفت نظر إلى أن الإنسان يستعد ويتهيأ، هذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم على من أجمل الكلام ويعني أحسن المناهج والطرق في التربية والتعليم والتوجيه، لأنه ما ذهب يقول هذا السؤال لا حاجة إليه وإنها أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شيئا من الإنسان الشاغل. وماذا أعجب صلاحا فوفق هذا السائل في جواب فقال ما يعدك لها كبيرة ثلاثية
لا هذه الرواية تأتي أنا ما أرجع قال أعددت لها حب الله ورسوله
قال أعددت لها حب الله ورسوله أعددت لها حب الله ورسوله
أو ما أعددت لها ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله
ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله وقال عليه السلام أنت مع من أحببت أنت مع من أحببت فقال قالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني نحن أيضا مع من أحببنا قال نعم هذا دليل على أن خطاب النبي الواحد خطاب للجميع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع لا يعني أنه إذا خاطر إنسانا وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه بل يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به مثل ما مر بقضية الذي ضحى قبل الصلاة ثم قال النبي أن يضحي بأعناق قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك قوله ولن تجزي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم قصته وأنه لا يتعداه إلى غيره لكن الأصل أنه إذا خاطب أن الإنسان إذا خاطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع ويوضح هذا أنهم لما سألوه قالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني مع من أحبابنا قال نعم هذا يوضح أن خطاب المسلمين لواحد خطاب للجميع لأنهم لما سألوا هل هم كذلك قالوا نعم وإذا في الأصل المساواة والأصل المستقبل يعم ولا يختص بمن خوطب إلا إذا جاء دليل يدل على خطابه مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعده ولن تجزي عن أحد بعده يعني هذا شيء يخصك هذا شيء يخصك لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم قد والحديث متواتر هذا الحديث نظم عن الحب هذا متواتر ذكروه في الأحاديث المتواترة قد ذكره الحافظ ابن كثير بتفسير سورة الشورى ثم قوله وما يريد لعل الساعة قريب ذكر أن هذا الحديث متواتر قد جاء من طرق كثيرة وفي بعضها المرء مع من أحب المرء مع من أحب وهذا يدخل العموم يدخل في العموم المرء مع من أحب لأن هنا قال أنت مع من أحببت فقالوا ونحن كذلك قال نعم لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء مع من أحب المرء مع من أحب يعني هذا لفظ عام يعني لا يختص في شخص بعينه لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس المرء مع من أحب
قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا
قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام يعني انهم فرحوا بان المرء معنا احد لانهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون اصحابه وفرحوا انه يحصل لهم اجر بسبب ذلك وانهم معنا احب ولهذا جاء عن انس في حديث اخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث فوالله ما فرحنا يقول أنا ما فرحنا بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام هذا يدل على أن نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة أعظم ما يفرح به نعمة الإسلام لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب هكذا قال أنس ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهو قال إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب رسول عمر، وأرجو من الله أن يبحثني بهم بحبه إياهم، وإلا ما أعمل مثل هذا. ولقى ولذلك قال هنا: فرحنا فرحا جديدا، يعني بقوله المرء مع من أحب، أو أننا مع من أحببنا.
قال: فمر غلام للمغيرة.
قال: فمر غلام للمغيرة.
وقال: من أقراني.
قال: من أقراني، يعني أنه صغير. فقال: إن عاش هذا،
إن أخر هذا، إن أخر هذا فلم، إن أخر هذا فلم يدركه، يدركه الحرم حتى تقوم الساعة.
إن أخر هذا فلم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. إن أخر هذا فلم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. بعض الأحاديث لأنه قال: أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان على وجه الأرض. مقصود من هذا، ليس مقصود من ذلك أن الساعة هنا ستقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما مقصود من ذلك أهل هذا الجيل، هذا الجيل سيقررون، وأنه لن يمضي 100 سنة وفيه أحد مما كان موجودا يعني في ذلك الوقت الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لن يأتي يعني على ذلكم هذه 100 سنة وفيه نصف مما إن كان على ظهر الأرض نصف تترك، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، اليوم من السنة هي وقد ماتوا، ما يبقى منهم أحد. لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش فيه تتعدى 100 سنة، لكن من كان موجودا في ذلك الوقت ما تأتي 100 سنة وفيه أحد حي. هذا هو الذي حصل، فإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود المئة، حدود المئة، يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة تتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون في نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا ويكون متساوي الجميع في الموت، الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت قيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو ينعم في قبره يعذب، إن كان محسنا ينعم وإن كان مسيئا يعذب في قبره. وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت. فإذا مات يعني قامت ساعته وقامت قيامته وهو في نعيم وعذاب، لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا هذه تقوم على كرار الخلق، وينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من لدن آدم الذين قامت عليهم الساعة. وإذا فليس معنى هذا الحديث أو المراد بهذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي 100 سنة، قبل مضي 100 سنة، المقصود من ساعة هؤلاء القوم يعني أنها تأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي 100 سنة.
يتعلق بحب الله، باب ما يتعلق بحب الله.
سؤال يعني رجل هذا يقول: متى صاحب العالم؟ هذا السؤال نفس الشيء أجابه عن المسألة. مثلا آخر الموقف ما دل
هذا مذكرون يقال تعريف لا أبدا لا هو قوله هنا بعد سنها يعني هذا هو المهم يعني طبعا الإنسان يعني هذا الذي قاله ما يعد
إلى ساعته هو
واحد ثاني جامد لا ما في كلام كلام الساعة وقت أنا أقول إن هذا هو الواقع أن الإنسان إذا مات يعني قامت ساعته بمعنى إيه أنه يجد ما قدم أمامه في قبره فهو روح من الجنة حورا من حبر النار ولهذا نعم ويعذب ما هو معنى أنه يتوقف على انتهاء الدنيا قوله ما بعد الثلاثة يعني ما بعد الثلاثة مدة ما بعد الثلاثة قال حتى مدة تجد أمامه هذا
يعني بعضهم هو كفر دون كفر إما أن يكون محمول على كفار وأن يعني يحصل ردة وأن يحصل من ارتداد وينهاهم أن يحصل منهم ذلك وأن يتبع ذلك هذا الشيء أو أن يخرج منه كونهم يعني يقتلوا بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما إلى ذلك وعلى هذا يكون كفر دون كفر
لن تؤخر هذا إشارة المشار إليه من الوضع لن تؤخر هذا فلن يدرك الحرم حتى تقوم الساعة
ولا من المغيرة
ولا من المغيرة
ولا من صغير لا شك أن يعني في الإسلام يعني في الجهاد مثل الله وقضية القوة وضعفها ما عندها أي يمكن هذا يعني يبني على أساس أنه مدحه بما يكفيه أو مدحه مدحا يترتب عليه الأعداء
في بعض الناس في بعض البلدان يمدحون الأولياء وكيف يمدحون الأولياء يعني يهم يهمونه ويهتمون به يعتنون به ويستغلون عن ذكر الله يعني يتكلمون هذا كيف مدح
فيها إشراك وفيها خرافات وفيها خرافات أقول فيها إشراك وفيها خرافات الجواب معروف
إذا كان خالية عن
خرافات يعني إذا كان يستحق المدح يمكن أن يمدح لكن فيه بدون غلو يعني مثل رسول الله يمدح وخير من يمدح لكن بدون غلو بدون تجاوز
بدون تجاوز
ما
يقول هو يعني يؤلف أو يعني يشتغل في هذا المؤلف لإنشاده وتلقينه، يعني إذا كان محذورا طبعا يعني الكلام إذا كان لا يجوز فيشتغل به مضيق، وقضية التلحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو المهم الأصوات والنغمات، المهم هو المعاني، فإذا كان بحق فيؤتى به على طريقة سليمة، وإذا كان ليس بحق لا يجوز الإتيان به مطلقا لا بتغني ولا بغير تغني. قال أصحابه يعني طبعا يعني في علاقة منهم لأنه منهم نعم هو يعني هو جاء في الحديث يخرج من مأوي هذا يعني كأنهم يعني من أولاده أو من أخيه أو من قلبه الناس، لكن طبعا مو معناه أنه كلهم من أولاده وهذا الكثيرون
حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة هل خاص الصحابة أو يكون عاما من بعدهم؟
يبدو أنه خاص،
أه؟
يعني خاص أنه قال يعني
عقد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الأدب، لأن هذه الكلمة التي هي ويلك تستعمل في الكلام ويخاطب بها عند ما يقتضي ذكرها، وهناك كلمة أخرى يأتي ذكرها أيضا وهي ويحك، ومن العلماء من فرق بينهما يعني قال إن ويحك ويلك كلمة عذاب وهذه كلمة رحمة التي هي ويحك، ومن العلماء من يسوي بينهما وأنهما يطلقان إطلاقا واحدا عندما يستحق الإنسان أن يقال له ذلك. وسميع البخاري يقتضي أنه لا فرق بينهما لأنه عقد الترجمة بقوله ويلك قول رجل ويلك، وأتى أحاديث وأتى بأحاديث فيها ويلك وفيها ويحك، فيها ذكر ويلك وفيها ذكر ويحك، وهي من الكلمات التي استعملت العرب استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشيء الذي يراد لا يراد به الدعاء على الإنسان، وهي مثل ما تقدم من شربت يمينك وفتلت أمك وعقرى حلقة وما في معناها مما يشعر بذنب ولكنه يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الحديث أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس لها بأهل أن يبدله الله عز وجل ذلك ذكاء وطهرا. أورد البخاري رحمه الله تعالى أحاديث حديدة تحت هذه الترجمة، فترى أول الحديث أنس وحديث أبي هريرة، وهما في قصة الرجل الذي كان يسوق بدنه، يعني أنه قد أهداها يعني هديا، يعني بدنه فيه هدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رأاه يمشي وهو يسوق فقال اركبها، يعني بدل من كونك تمشي وهي لا حمل عليها استفيد منها أركبها. فقال إنها بدنة. المقصود بذلك أنها هدي. المقصود بذلك أنها هدي. هذا هو مقصود قوله إنها بدنة، يعني بدنة مهداة. البدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. المقصود بذلك أنها مهداة وأنها هدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها. عاد عليه. ثم لما كرر وهو يردد ما قاله أولا من قوله أنها هدي أنها بدنة، قال اركبها ويلك. اركبها ويلك، يعني لا بأس لذلك، لا بأس لذلك اركبها ولو كانت هديا. هذا دليل على أن الهدي يعني يمكن استعماله فيما لا يعود بالمضرة على الهدي، يعني في كونه لا يحتاج إليه يركبه وهو في طريقه إلى مكة لا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يلحق به ضرر وألا يضر به وأن يلحق به ضرر. أما إذا لم يكن كذلك، أي لم يكن فيه الحق به ضرر به، فإنه لا بأس بركوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر له ذلك، وفي آخرها قال له ويلك، في آخرها قال له اركبها ويلا لا بأس لركوبها. وكرر هو عليه بيان أنها بدنة يعني هدي، وفي كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، وفي آخر الأمر قال له ويلا. المقصود منه إيراد الحديثين هنا من أجل كلمة ويلا، وإلا فإن الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، الحديثان سبق أن مر في كتاب الحج من أجل ما يتعلق بالبدن وإهدائه، إهداء البدن جعلها هديا، وأنه يجوز ركوبها عند الحاجة إلى الركوب بشرط أن لا يضر بها. ومن أجل أنه ورد في الحديثين كلمة ويلك أورده البخاري رحمه أوردهم البخاري في قوله باب قول الرجل ويلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا أنجش رويدك بالقوارير.
ثم عود البخاري رحمه الله حديثين تقدم قريبا في باب ما يجوز من الشعر والرجز والخداع وما يكره من ذلك، أورد فيه يعني هذا من أجل الخداع، أورده في تلك الترجمة من أجل الخداع الذي فيه فوق الإبل، وهنا أورده من أجل كلمة ويلك، أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك. وهذا غلام يقال له أنجسة، كان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجسة ويلك رويدك القوارير، يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل، لأنهن مثل الزجاج وتأثرن طليعات التأثر وطليعات التضرر. فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير، قد يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها، فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الحوادث التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء. حاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجس ويلك ويلك القوارير، وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثة، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
أرجى البخاري رحمه الله حديث
أبي بكر،
أبي بكر رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ومدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك قطعت عنق صاحبك، ويلك قطعت عنق صاحبك، يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته، يعني حيث يحصله بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك هلاكه، فكما يكون الهلاك في قطع العنق، يعني الإنسان إذا قطعت عنقه هلك ومات، وكذلك إذا مدح وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا ويهلك بسبب ذلك، ويهلك بسبب الإعجاب والدهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عالية فيغتر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادح قال له ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولا بد، فكان لابد من المدح، فليقل الإنسان ما يعلم، وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. قال في آخره كان يعلم، يعني أنه يقول فيه ما يعلمه إن كان يعلم الشيء، يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه، فهو يمدحه بما يعلم، ومع مدحه إياه بما يعلم يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هكذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمدح فإنه يمدح لما في الإنسان ولا يزيد ولا يضيف إليه شيئا ليس فيه، بل يمدحه بما يعلمه فيه، ومع ذلك يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا الحديث سبق أن مر قريبا في باب ما جاء في التمالع، وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك لأنه يتعلق بالمدح والنهي عن ما فيه إعجاب أو يؤدي إلى الإعجاب، وأنه بمثابة الهلاك لأنه قال قطعت عنق صاحبه، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك، أورده من أجل أنه جاء فيه كلمة ويلك، أورده مرة أخرى في هذا الباب. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يكرر الحديث ليستشهد به على مسألة من المسائل لا يخلي المقام من فائدة جديدة إما إسنادية ومثلية أو هما معا، ولا يكرر الحديث من غير فائدة جديدة ويريده متنا وإسنادا بدون زيادة ولا نقصان إلا في مواضع نادرة جدا في حدود 20 موضعا في الصحيح كله، في الصحيح كله في حدود 20 موضعا، على أن المكررات في الآلاف، ومع ذلك لا يخلو مقام التكرار من فائدة جديدة إما إسنادية ومثلية أو جمع بينهما، يعني إسنادية ومثلية معا، إما إسنادية فقط أو مثلية فقط أو إسنادية ومثلية معا. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة جديدة غير ما تقدم، إما لكونه جاء من طريق آخر ويكون ذلك تعدل الطرق، ومعلوم أن كثرة الطرق يقوى بها الحديث، أو متنية بأن يكون في المتن المكرر زيادة لا توجد في المتن السابق الذي قبله، وتكون يكون تكرار لفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية أو الاثنتين معا. وهما المهدية والمهدية.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم حكمة فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية ينظر إلى نصبه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى يديه مثل سجل المرأة أو مثل البضعة تدردر قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم
أبو سعيد
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمة يعني نال قسمه قال له رجل قال له ذو الخويصرة من بني تميم اعدل فقال عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل إذا لم أعدل أنا من يعدل إذا لم يعدل رسول الله من هو الذي يعدل ويلك وهذه محل الشاهد من هذا الحديث كلمة ويلك لأن الحديث فيه كلمة ويلك فأورى له في باب قول الرجل ويلك من أجل هذا أورد هذا الحديث في هذا الموضع للشمال هي على كلمة ويلك من يعدل إذا لم أعدل ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمة وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما قالها قال أذن لي فلأضرب عنقه يا رسول الله أذن لي أن أضرب عنقه أراد أن يقتله هذه الكلمة الشديدة العظيمة الخبيثة التي خاطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابه بقوله من يعدل إذا لم يعدل إذا لم يعدل من هو الذي يعدل ورسول الله وقد عصمه الله وأكرمه الله عز وجل بالرسالة وهو مبلغ عن الله وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما أنا قاسم والله يعطي إنما أنا قاسم والله يعطي فهو يقسم المال بأمر الله وبإذن الله وهو لا يحصل منه إلا العدل لا يحصل منه سواه عليه الصلاة والسلام فلما قال هذه الكلمة الجائرة وهذه الكلمة العظيمة العظيمة الخطر الشديدة الخطورة قال له إن أمي رسول ما قال وقال عمر هذه المقالة يعني أنه يريد أن يقتله كلمة سلم قال لا تفعل إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته عند صلاته
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية
يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية ينظر الإنسان إلى نخله وإلى قدمه وإلى نظيه فلا يجد شيئا يعني معناه أن السهم عندما يدخل في الرمية يخرج منها من الجهة الثانية وهو لم يعلق به شيء ما عليه أرض ولا عليه دم وإنما خرج يعني خاليا فهم يخرجون من الدين كما يخرج من السهم من الرمية ليس عليه شيء ولم يبقى يعني عليه شيء المقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه قتلهم وقتلهم، ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه عندما سمع أنه كان يحدث بهذا الحديث ثم شاهد قتال علي لهم ووقوفه على هذا الرجل الذي هو علامة من علاماتهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل له
له على يديه كثدي المرأة،
على يديه
نعم
على يديه كثدي المرأة،
رجل إحدى يديه إحدى يديه مثل ثدي المرأة،
إحدى يديه مثل ثدي المرأة. وبعض روايات يعني بضعة تجردر يعني تتحرك وتضطرب. فلما قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج بحثوا عن هذا الرجل الذي هذه صفته ونعته، فوجدوه كما نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو سعيد أشهد لسنعت رسول الله يقول هذا الكلام، وأشهد لقد رأيت هذا الرجل في القوم الذين قاتلهم علي، وإنه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيتهم يعني علامته، آيتهم الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة، آيتهم يعني علامتهم أن فيهم رجل هذا نعته وهذا نعته. وهذا من الإخبار بالغيب أمر المستقبل الذي وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته، حيث يخبر عن أمر المغيب المستقبل يقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها إخبار من صلى الله عن أمور مغيبة مستقبلة، منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه بقليل، ومنها ما وقع بعد ذلك في زمن كثير، ومنها ما سيقع في المستقبل يعني بين يدي الساعة. وكل هذه أخبار صادقة. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الخبر يجب تصديقه، وهذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه الزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا أمر مغيب وقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فتشوا في القتلى الذين قتلهم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، وجدوا هذا الرجل الذي نعت من خلال يده أنها كثدي المرأة وأنها بضعة تدردر تضطرب تحرك، وجدوه طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعود فأقول المقصود من إيران الحبيب كلمة ويلد التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الخويصرة عندما قال له اعدل، قال ويلك من يعدل إلى من أعدل.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين صنوبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك.
و... ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال ويحك مالك ويلك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال له واعتق رقبة، قال لا أجد، قال كل من المتتابعين، قال لا أستطيع، كل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، كل شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فكان ما هو جالس عندنا يقول لي عرق يعني وعاء فيه طعام، فقال خذوا فتصدق به، قال على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين طنبي المدينة أهل بيتي أفضل من أهل بيتي، طنبي يعني جانبي، في بعض الروايات ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي حرتين أحوج من أهل بيتي. فأنني مثلا ضحك وترسل حتى بيت أن يابوه، ثم قال خذه، يعني معناه استفد به أو استفد منه، لكن لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، لأن الكفارة يديه على الإنسان، فإذا كان الإنسان وجبت عليه وهو فقير فإنها تكون في جانب ذمته، إذا استغنى فإنه يقوم بها ويؤدي هذا الشيء الذي وجب عليه الكفارة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع كثيرة، مر في الصيام أجل أن فيه كفارة من جامع أهله في نهاية رمضان، وجاء في يعني الأبواب الماضية قريبا بنفسك بالأدب الضحك والتبسم، لأن النبي ضحك لما قال له ما في أحد ما بين يدك أحوج مني، يعني هذا الطعام يعني يريد أن يكون له لا أن يعطى لغيره، فتبسم رسول الله ثم ضحك حتى بدت أنيابه، وأورده في باب الضحك، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك التي جاءت فيه ويلك، وفي بعض الروايات ويحك، يعني بعض الروايات أنه قال ويحك، وكلمة ويلك أو ويحك هاتان هما أو هاتان هما السبب في إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك.
الوليد هذا من هو الذي يروي عن الأوزاعي؟ الوليد هو ابن مسلم وإذا أنعن إذا أنعن ما يضر يعني؟
الوليد ابن مسلم يعني هو معروف التدليل،
نعم،
ولكن ما جاء الصحيحين عن المسلمين يحمل على الانتقال، لأنهم اشترطوا أن يأتوا الذي حميد صحيح، ومن شرط الصحة والصحة الانتقال.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ورد البحار رحمه الله حديث أبي سعيد وأن العربية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة، فقال له صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة شديد
شديد،
نعم، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم، قال هل تؤدي حقها؟ قال نعم، قال اذهب،
قال فاعمل من وراء البحار،
اعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكة، معلوم انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون اليه من مكة مهاجرين تاركين اوطانهم، وفيهم من يأتي من غير مكة مهاجرا الى رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن سبق ان مر الحديث سبق ان مضى في ابواب متقدمة في الهجرة وفي غير الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه أن يعني لا يصبر على المدينة أو على الحاضرة ويكون في ذلك رجوعا عن الهجرة، والرجوع عن الهجرة في أمر عظيم. فأمن فلم أرشده بأن يبقى في بلاده وفي باديته وأن يعمل الأعمال الصالحة في المكان الذي هو فيه، وأن الله تعالى لم يتره من عمله شيئا، يعني لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، فإنها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة، وتصغر وتقال بحيرة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن أطلق على هذه المدينة البحيرة، يعني تصغير بحرة، البحرة هي القرية. قد جاء في عدة مواضع من مثل الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار، وكذلك صاحب يوم صاحب يعني لما ذهب إلى تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يعني الزعيم يعني من زعماء النصارى وأهدى إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم، يعني بحرهم يعني قراهم، يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم، يعني أنه يكون فيها. و الحاصل ما كلمة البحار والبحيرة والبحرة المقصود بها القرى والقرية وتصوير القرية، يعني هذا المقصود يعني من وراء البحار، يعني من وراء القرى. وفي نقل البحار البحور أنه يعني يروح إلى أماكن بعيدة يتجاوز البحار، وإنما هو القرى، المقصود بالبحار القرى وليس المقصود بها البحور الكافرة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن الزيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم، قال شعبة شك هو، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم، وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
أرجى بخير رحمه الله حديث عمر الذي قال فيه أنكم ويحكم، قال ويلكم أو قال ويحكم أو ويلكم، إما يجمع في إحداهما أو شك في فيهما، يعني جزم بويلكم وجزم بويحكم، وشك هل قال ويحكم أو ويلكم، شك هل قال ويحكم أو ويلكم. ولا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجل هذه الكلمة التي هي كلمة ويل أو ويح، كلمة ويل أو ويح، هذا هو الوجه لإيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب. والحديث سبق مرة لكنه جاء هنا من أجل هذه الكلمة، وهو أيضا يدل على أن صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى التسوية بين ويحك وويلك، أنه لا فرق بينهما، كلمة ويلك وكلمة ويحك يعني أنهما بمعنى واحد، ومن العلماء من فرق بينهما كما قد عرفنا ذلك.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال سمعت عنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن علم قيامها عند الله عز وجل، علم قيامها وقت قيامها الوقت الذي تقوم فيه هو مما اختص الله تعالى بعلمه، لا يعلم ما تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فسأل خلق الساعة عن قيامها فأجابه من فلم به أن قلب عليه السؤال وألقى عليه سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يعتنى به، وهو الاستعداد إذا قامت الساعة، العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. فقال له عليه الصلاة والسلام وماذا بعد السلامة؟ طلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى السؤال الذي سأل عنه مهم، والمهم هو هذا، هو هذا السؤال. السؤال الذي سأل عنه ليس مهما لأن الساعة قائمة وكل آت قريب، وليس من المهم أن الإنسان يعرف ماذا بعد الساعة، ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا هو المهم، أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إلى قامت الساعة. هذا لفت نظر إلى أن الإنسان يستعد ويتهيأ، هذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم على من أجمل الكلام ويعني أحسن المناهج والطرق في التربية والتعليم والتوجيه، لأنه ما ذهب يقول هذا السؤال لا حاجة إليه، وإنما أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شغل الإنسان الشاغل. وماذا أعجبت لها؟ فوفق هذا السائل في جواب فقال ما أعجبت لها كبيرة ثلاث ثلاثيان؟
لا، هذه الرواية تأتي أنا ما فيها. قال أعجبت لها حب الله ورسوله.
قال أعجبت لها حب الله ورسوله. أعجبت لها حب الله ورسوله.
وما أعجبت لها؟ ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله.
ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وقال عليه السلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فقال قالوا ونحن كذلك يا رسول الله، يعني نحن أيضا مع من أحببنا. قال نعم. هذا دليل على أن خطاب النبي لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، لا يعني أنه إذا خطر الإنسان وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه، بل يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره، ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به. مثل مرة القرية التي ضحى قبل الصلاة ثم قال النبي أن يضحي بعناق، قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، قوله ولن تجزي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم نفسه وأنه لا يتعداه إلى غيره. لكن الأصل أنه إذا خطب أن إذا خطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع. ويوضح هذا أنهم لما سألوه وقالوا ونحن كذلك يا رسول الله، يعني مع من أحببنا؟ قال نعم. هذا يوضح أن خطاب المسلمين لواحد خطاب للجميع، لأنهم لما سألوه هل هم كذلك قال نعم. إذا في الأصل المساواة، الأصل الحكم يعم ولا يختص بمن خوطب إلا إذا جاء دليل يدل على خطابه، مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعده، ولن تجزي عن أحد بعده، يعني هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصك. لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم. قد والحديث متواتر، هذا الحديث مر معنا من أحد، هذا متواتر، تروه في الحديث متواترة. قد ذكره الحافظ ابن كثير بتفسير سورة الشورى ثم قوله وما يريد لعل الساعة قريب
ذكر أن هذا الحديث متواتر قد جاء من طرق كثيرة، وفي بعضها المرء معنى أحد، المرء معنى أحد، وهذا يدخل العموم، يدخل في العموم المرء معنى أحد، لأن هنا قال أنت معنى أحد، فقالوا ونحن كذلك، قال نعم، لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء معنى أحد، المرء معنى أحد يعني هذا يكون عام، يعني لا يختص في شخص بعينه، لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس، المرء مع من حد.
قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا،
قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام، يعني لأنهم فرحوا بأن المرء معنا أحد، لأنهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أصحابه وفرحوا أنه يحصل لهم أجر بسبب ذلك وأنهم مع من أحبوا. ولهذا جاء عن أنس في حديث آخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، والله ما فرحنا، يقول أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، هذا يدل على أن نعمة الإسلام أعظم نعمة، أجل نعمة، أعظم ما يفرح به نعمة الإسلام، لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، هكذا قال عنه، ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل جزء أعمالي. هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث، يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فهو قال إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. وهذا قال فرح وقال لهذا قال هنا فرحنا فرحا جديدا، يعني بقوله المرء مع من أحب أو أننا مع من أحببنا.
قال فمر غلام للمغيرة
قال فمر غلام للمغيرة
وقال من أقراني
قال من أقراني يعني أنه صغير، فقال إن عاش هذا
إن أخر هذا إن أخر هذا فلم فذكر هذا فلن يدركها يدركه الحرم حتى تقوم الساعة.
إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة. وبعض الأحاديث لأنه قال أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني ممن كان على وجه الأرض. مقصود من هذا ليس المقصود من ذلك أن الساعة هنا ستقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما المقصود من ذلك أهل هذا الجيل، هذا الجيل سينقرضون، وأنه لن يمضي 100 سنة وفيه أحد ممن كان موجودا يعني في ذلك الوقت الذي قال به مثل هذا الكلام إلا وقد مات. ومن الكلام قال قبل موته لن يأتي يعني على ذلكم هذه 100 سنة وفيه نفس ممن كان على ظهر الأرض نفس تترك، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا، ما يبقى منهم أحد، لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش فيه وتعدى 100 سنة، لكن من كان موجودا في ذلك الوقت ما تأتي 100 سنة وفيه أحد حي. هذا هو الذي حصل، فإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود المئة، حدود المئة، يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة، فتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون في نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا ويكون متساوي الجميع في الموت، الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت قيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو ينعم في قبره ويعذب، إن كان محسنا ينعم وإن كان مسيئا يعذب في قبره، وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت. فإذا مات يعني قامت ساعته وقامت قيامته وهو في نعيم وعذاب، لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا هذه تقوم على شرار الخلق، وينفخ في الصور، ينفخ إطرافيه في الصور فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من لجن آدم الذين قامت عليهم الساعة. وإذا فليس معنى هذا الحديث أو المراد بهذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي 100 سنة، قبل مضي 100 سنة، وإن المقصود من طاعة هؤلاء القوم يعني أنها تأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي 100 سنة.
يتعلق بحب الله، باب ما يتعلق بحب الله.
طبعا الانسان يعني هذا الذي قاله ما يعني الى ساعته هو
واحد
من الجامعه انا اقول ان هذا هو الواقع، ان الانسان اذا مات يعني قامت ساعته، بمعنى ايه؟ انه يجد ما قدم امامه في قبره، فهو روح من باب الجنه وحور من حضر النار، ولهذا نعم او يعذب. ما هو معنى انه يتوقف على انتهاء الدنيا؟ قوله ما بعد الثلاء يعني ما بعد الثلاء مت، ما بعد الثلاء ما قال الا مت تجد امامه. هذا
لا تنظروا بعد الكفار عن الأربع بعد البعض، إيش معنى هذا؟
يعني إنه يكون مقصود يعني ارتداد،
أيوة،
وأنهم يرتدون ويرتد منهم أحد يقتل بعضهم لقاء بعض، أو أن المقصود يعني من ذلك أنه كفر دون كفر، يعني كفر دون كفر، يعني الذي هو يعني يقتل بعضهم يعني بعضهم وهو كفر دون كفر، إما أن يكون محمول على الكفار وأن يعني يحصل ردة وأن يحصل ارتداد وينهاهم أن يحصل منهم ذلك وأن يتبع ذلك هذا الشيء، أو أن يخرج كونهم يعني يقتل بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما إلى ذلك، وعلى هذا يكون كفر دون كفر.
بعد لن تؤخر هذا إشارة المثال إليه مجرد لن تؤخر هذا فلن يدرك الحرم حتى تقوم الساعة.
هلا من المغيرة
هلا من المغيرة
هلا من صغير لا شك من يعني في الإسلام يعني في الجهاد في سبيل الله وقضية القوة وضعفنا ما عندي أي
طيب.
المشاركة الأنواع على صفحة الأعلام لا لا باللغة يعني هو في الكلمات الغريبة
في الغريبة في الغريبة في الغريبة في المدح للناس يجوز يعني كان منكم مادحا فلا
نقول إذا كان مادح ولا بد أن يمدح بما يعلم قول يقول مع هذا أحسبه كذا والله أحسبه ولا أجتي الله كذا يعني هو جائز
ما هو جائز إن كان في يستهد في المدح
قد هو يمكن هذا يعني يبني على أساس أنه مدحه بملك كبير أو مدحه مدحا يترتب عليه الإعجاز
في بعض الناس في بعض البلدان يمدحون الأولياء وكيف يمدحون الأولياء يعني يحب يهمونه ويهتمون به يعتنون به ويعتمدون عن ذكر الله يعني يتكلمون هذا كيف مدح فيها الإشراف وفيها الخرافات وفيها على كل هذا
بعضهم الخرافات
ها؟
أقول مدح فيها إشراف وفيها خرافات الجواب معروف
إذا كان خالي عن
الخرافة، إذا كان خالي عن الخرافة. يعني إذا كان يستحق المدح يمكن يمدح لكن في بدون غلو. يعني مثل الرسول يمدح وخير من يمدح لكن بدون غلو. بدون تجاوز.
بدون تجاوز.
ما تغني ما مكتوب أو
قل هو يعني يؤلف أو يعني يشتغل في هذا المؤلف لإنشاده وتلقينه يعني إذا كان محذورا طبعا يعني الكلام إذا كان لا يجوز فاشتغل مو طيب وقضية التلحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو المهم الأصوات والنغمات المهم هو المعاني فإذا كان بحق فيؤتى به على طريقة سليمة وإذا كان ليس بحق لا يجوز الإتيان به مطلقا لا بتغني ولا بغير تغني لا يعني قال أصحابه يعني طبعا يعني منهم نعم هو يعني رجال الحديث يخرج من مأوي هذا يعني كأنهم يعني من أولاده أو من أخيه أو من قلبه من أجلاده طبعا مو معنى أنه كلهم من أولاده وهذا الكثير
حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة هل خاص الصحابة أو يكون عاما من بعدهم
يبدو أنه خاص
أنه
قال يعني